بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في دخول الكعبة. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، فرجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذه الترجمة والتي تتعلق بدخول الكعبة. ولا شك أن المسائل المتعلقة بدخول الكعبة والسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبيت والكعبة يعتني العلماء غالبا بإيراده في كتاب الحج، ومن هنا قد تكون المناسبة العامة. وهذا الدخول من النبي صلى الله عليه وسلم وقع عام الفتح، حينما فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه، فإنه دخل البيت ولم يدخله في حجة الوداع. ووقع هذا الدخول بعد أن كتب الله له العزة والنصر وظفر ببيت الله الحرام، فدخل الكعبة ومسح الأصنام التي فيها وكبر في أرجاء البيت صلوات الله وسلامه عليه، ودعا كما ورد في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ذكرت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها مسرورا، من عندها مسرورا قرير العين، ورجع بخلاف ذلك. وهذا يدل على دقة الصحابة رضوان الله عليهم في مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم وعنايتهم بسنته وهديه، حتى كانوا يراقبون أحواله عليه الصلاة والسلام في الغضب والرضا. بل كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي ما هو أدق من ذلك، كما في حديثنا وفي الصحيح أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه ويقول، ثم قال: ألم تري إلى أخي مدلج، يعني مجزز المدلجي، نظر إلى زيد وأسامة فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فانظر كيف كانت أم المؤمنين عائشة تراقب حتى قسمات وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حظيت وهي جديرة بذلك بمن يحفظها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدق التفاصيل. حفظوا وضوءه عليه الصلاة والسلام، فهذا أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه لما ركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم وكان رديفا له حينما دفع من عرفات، قال: فدخل في الشعب فقضى حاجته صلوات الله وسلامه عليه، قال أسامة: فتوضأ وضوءا خفيفا. وهذا كله دلائل وشواهد على دقة الصحابة رضي الله عنهم. وهذا لا شك أنه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أنه لم يضيع لها سنن نبيها عليه الصلاة والسلام. ومن فضل الله على هذه الأمة أنها حفظت ما لم تحفظه غيرها من الأمم في أنبيائها صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. وفي هذا الحديث مشروعية دخول الكعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها فيشرع دخولها، وهذا باستئذان من لهم الحق في ذلك وهم سدنة البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نادى عثمان بن طلحة رضي الله عنه ودفع إليه مفاتيح الكعبة وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. مشروعية دخول الكعبة. والمسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حزينا، وهذا يدل على أن العمل قد يكون صالحا من وجه ولكن قد يكون موجبا للحزن والألم من وجه آخر، وهذا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حزنه إنما هو شفقة على الأمة، وقد كان صلى الله عليه وسلم عظيم الشفقة، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه أصحابه أرأف وأرحم بالأمة من الوالد بالولد. اللهم اجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته ومبعوثا عن أمته. فكان صلى الله عليه وسلم عظيم الشفقة، فخشي أن يشق على أمته صلوات الله وسلامه عليه أن يكون أتعبها، ومعنى ذلك أنه يثبت بهذا أن الدخول سنة وأنه من هديه عليه الصلاة والسلام وأنه يؤتسى به في ذلك، ولكن خشي أن يكون فيه من الحرج والضيق على الأمة ما فيه إذا هي فعلت ذلك أو حرصت على فعله، لأن البيت ضيق والكعبة ضيقة، وخاصة أن الناس غالبا ما يتوافدون على البيت في مواسم معينة، فإذا صار الدخول سنة فإن هذا سيستتبع دخول الناس ويكون في هذا من الحرج والضيق ما الله به عليم. وفيه دليل على أنه يشرع ترك بعض السنن إذا لم تكن واجبة، إذا ترتب عليها مفسدة أو خشي عليها مبالغة الناس، خشي من الناس المبالغة، فالعالم والمقتدى به ممن يتحرى السنة كأن يكون والدا مع والده ومعلما مع طلابه أو خطيبا في حيه ومسجده، قد يترك بعض السنن خوفا من أن يشق على الناس في تطبيقها، لكن لا يمنع أن ينبه على ذلك بلسانه وأن يوضحه ببيانه، فهذا هو المنبغي حتى لا تهجر السنة ولا يجهلها الناس. ومن هنا كان الوسط أن ينبه إذا ترك حتى لا يعتقد الناس عدم المشروعية، وربما ترك الإنسان ما يرى أنه سنة خشية الفتنة، مثل أن يكره العالم تقبيل يده وتقبيل رأسه وهو يعلم أن هذا سنة، تقبيل اليد سنة لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وتقبيل الجبهة سنة لثبوته في الأحاديث الصحيحة، ولا فرق بين تقبيل الجبهة واليد، وقول بعضهم إن اليد فيه انحناء فإن الجبهة فيها انحناء في غالب الحال لأنها تكون لكبير السن ومن له حق، والغالب أنه يكون قاعدا، فنحن إذا ثبتت السنة عندنا فلا نبالي بهذه الآراء، الأصل أنها سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقبيل فاطمة له في الحديث الصحيح، وكذلك وفد عبد قيس حينما كب يقبلون يده عليه الصلاة والسلام، وفيه ما لا يقل عن 30 حديثا ما بين صحيح وحسن وضعيف قابل للانجبار. الشاهد من هذا أنه لو ترك ذلك أو نزع يده خشية أن يفتتن أو يفتن به الناس، فهذا من ترك السنة التي يخشى من ورائها المبالغة، لكن إذا جاءت المبالغة بالعكس فخفف فيها ردا على من يشدد في ذلك وبيانا أنه أمر جائز، فأيضا لا بأس ولا حرج إذن السنة قد تخضع لمقاصد شرعية أعظم، لأن المقصود دلالة الناس على الحق وعلى الهدى وبيان ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، فما أنكره فهو المنكر وما أقره فهو الذي يقر، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يصلي ولكنه كبر. قال رحمه الله في الباب: عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث بلال رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي: لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث بهذه الترجمة المتعلقة بالصلاة في الكعبة، وحينئذ إما أن يقال إن هذا الباب تبع للباب الذي قبله، والباب الذي قبله مندرج تحت أبواب الحج العامة، ومن هنا يعتذر للمصنف عن إيراده في كتاب الصلاة، لأن الأصل أن هذه المسألة تكون في كتاب الصلاة في أبواب استقبال القبلة وبيان جواز استقبال بعض الكعبة دون بعضها. فلما ذكره المصنف رحمه الله في أضعاف الحج وكانت له مناسبة بالباب الذي قبله، فإنه يعتبر من العذر للمصنف رحمه الله في تأخيره عن كتاب الصلاة. والصلاة في الكعبة متعلقة بدخول الكعبة، وأيضا فيه مناسبة من جهة أن الطواف بالبيت يشترط لصحته استقبال القبلة وهي الكعبة، ومن هنا إذا أثبت أنه يستقبل الكل فإنه يطوف بالكل. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله حديث بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يرويه الصحابي عن الصحابي من رواية عبد الله بن عمر عن بلال، فهو من رواية الصحابي عن الصحابي. فإن بلال رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم هو وعثمان بن أبي طلحة الحجبي، وكان هذا الدخول عام الفتح سنة 8 من الهجرة. فدخل عليه الصلاة والسلام وأغلق عليه الباب، وكان معهم أسامة رضي الله عنه وأرضاه. ولما دخل عليه الصلاة والسلام اختلفت الروايات ما بين بلال وأسامة كما حكى المصنف رحمه الله. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبي يروي عن بلال أنه صلى، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبي يروي عن أسامة أنه لم يصلي، وأنه كبر في نواحي البيت ودعا صلوات الله وسلامه عليه. واختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين هذين الحديثين أو ترجيح أحدهما على الآخر. والذي عليه الجماهير من المحققين والأئمة أن حديث بلال في إثبات الصلاة أقوى من حديث ابن عباس رضي الله عنه في نفيها، لأن القاعدة أن المثبت مقدم على النافي. ومن هنا قدم حديث بلال رضي الله عنه لأنه حفظ الصلاة، وحفظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حتى في المكان الذي صلى فيه. فإن عبد الله بن عمر لما سأله أين صلى قال: بين العمودين اليمانيين، وهذا إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام صلى، وفيه دليل على إثبات الصلاة، فحفظها بلال وحفظ مكانه. وأما أسامة رضي الله عنه فقد حكى التكبير في أضعاف البيت. فالذين يرجحون حديث أسامة يقولون إن أسامة رضي الله عنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، وبلال كان ضعيف البصر، فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم في أضعاف البيت ظن بلال أنه يصلي، وهذا ضعيف لأن بلال حفظ المكان، والضعف البصر ليس من كل وجه في بلال، وإنما هو ضعف يسير في مسألة الفجر، وتكلم عليه العلماء رحمهم الله في أذان ابن أم مكتوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الصيام المشهور في الصحيحين، في حديث الإمساك في الصوم المشهور في الصحيحين. فالذين يرجحون حديث أسامة رضي الله عنه يقولون إن أسامة أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في نواحي البيت، وهذا التكبير يحتمل أن بلالا ظنه صلاة لأن باب البيت أغلق، ولذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام أمر بالباب فأغلق، فلما أغلق الباب فمعنى ذلك أنه سيكون المكان مظلما. ومن هنا لما قال أسامة إنه كبر في نواحي البيت حفظ انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحفظ للانتقال غالبا يقوي أنه كان يرمقه ويراقبه ويتابعه رضي الله عنه، يراقب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه لاحظ أنه كبر في هذه الأركان من البيت. ومن هنا رجحوا حديث أسامة، لكن القواعد تشهد بتقديم حديث بلال رضي الله عنه على حديث أسامة، والأصول تقويه أنه عليه الصلاة والسلام صلى، وندم ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن سأل بلالا كم صلى عليه الصلاة والسلام، وأجاب العلماء رحمهم الله عن حديث أسامة بأن أسامة رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بالماء، لأنه أراد أن يمسح الصور الموجودة في البيت، وكانوا قد أحدثوا الصور داخل الكعبة وصوروا صورا زعموا أنها للخليل عليه السلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أن يأتيه بالماء، ثم جاءه به فحك الصور وأزالها، وقال كيف يصور من لا يخلق، وهذا من تشديده عليه الصلاة والسلام في الصور. والشاهد من هذا أن الجمهور يقولون لما كان أسامة قد بعث وأرسل فيحتمل أن الصلاة وقعت أثناء البعث والإرسال، فأصبح أسامة شهوده ليس على الكمال لأنه لم يشهد الدخول كاملا كبلال، وثانيا أن بلال حفظ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وأثبت بلال والمثبت مقدم على النافي، ولهذا يقوى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. ينبني على ذلك سؤال، هل تجوز الصلاة داخل الكعبة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول تجوز الصلاة داخل الكعبة، فإذا كانت نافلة، ولا تجوز إذا كانت فرضا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع. القول الثاني تجوز الصلاة فريضة ونافلة، وهو مذهب الحنفية والشافعية رحمة الله على الجميع. القول الثالث لا تجوز الصلاة فريضة ولا نافلة، وهو لبعض أهل الظاهر، وقيل مذهب الظاهرية وبعض المالكية، بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بجواز الصلاة النافلة دون الفريضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت النافلة ولم يصلي الفريضة، وهذا مبني على قاعدة ينبغي التنبيه عليها، وهي أنه في كل مسألة خلافية ينبغي الرجوع إلى الأصل. فعندنا مسألة هل يجوز أن نصلي داخل الكعبة أو لا يجوز، فما هو الأصل في الاستقبال؟ قالوا فلما كان الأصل في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام والمراد به الكعبة بالإجماع، فإن الأصل أن المصلي يصلي خارج الكعبة لا داخلها، فهذا الأصل يقتضي أن تستقبل على الأقل من البيت جهتين، لأن من يصلي خارج الكعبة في أي جهة من جهاتها الأربع يستقبل جدارين من الكعبة، وهذا هو وجه الفقه أن العلماء يشترطون في صحة الصلاة عند الاستقبال أن يكون قد استقبل جدارين من الكعبة، وهذا لأن الكعبة تنقسم جهاتها إلى أربع الجهات المعتبرة لأنها مربعة، فإذا جاء من ناحية فإنه يستقبل ويستقبل ما وراءه، واغتفر الحجر لوجود الإجماع لأنه تقاصرت النفقة فمنزل ما بين الركنين منزلة البناء في الحجر في الجزء المقتطع من البيت من الحجر، لكنه شاخص من البيت، الشاخص موجود. إذا ثبت هذا فإن من يصلي داخل الكعبة يستقبل جدارا واحدا فقط ولا يستقبل غيره، فهو إذا دخل الكعبة إن مشى على وجهه استقبل الجدار الغربي، وإن أخذ ذات اليمين استقبل الجدار الشمالي، وإن أخذ ذات الشمال استقبل الجدار الجنوبي اليمني، وإن انحكف وانحرف على جهة الباب استقبل الجدار الشرقي، فهو إذن داخل البيت يستقبل جدارا واحدا وليس جدارين. ومن هنا يصبح الصلاة داخل البيت ليست كالصلاة خارج البيت، والأصل يقتضي أن من يصلي أن يستقبل الجدارين، فلما دخل عليه الصلاة والسلام وصلى داخل البيت خصص العموم والأصل أنه ينبغي أن يستقبل الكعبة على الصفة التي ذكرناها، ولما جاء التخصيص جاء لجزء من البيت لجزء من الجدارين، فنظرنا فوجدناه متعلقا بالنافلة دون الفرض، فهم يقولون وجدنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها فرقت بين النافلة والفريضة حتى في الاستقبال، فإنه في الصلاة على صلاة على الراحلة في السفر تصلي حيثما توجهت بك الدابة نفلا لا فرا، فلما فرقت الشريعة وفرق النص بين النافلة والفرض لم يستطيعوا أن يقولوا إن النافلة والفرض في الاستقبال سواء، صحيح أنهم في الاستقبال في الأصل أن كل منهم مأمور فيه بالاستقبال كما يؤمر بالنافلة كما يؤمر في الفريضة، لكن في صفة الاستقبال وهدي الشرع أنه فرق بين هذا وهذا، فخفف في هذا وشدد في هذا، ولذلك أجزم في السفر أن ينزل من على راحلته وأن يستقبل، وأكدوا هذا قالوا بل حتى في السفر لو أراد أن يصلي ألزم على أحد القولين أن يستقبل عند تكبيرة الإحرام. فالمقصود من هذا أن المالكية والحنابلة رحمهم الله حينما فرقوا بين النافلة والفرض فرقوا بأصول صحيحة، ومن هنا نحن نورد هذه الأصول لأن البعض يتناول المسائل الخلافية خاصة عند بعض المتأخرين ولا يحسن فهم أصول العلماء وربما يتهجم عليهم، فالبعض حينما يأتي ويقرأ في كتب الفقهاء يشترط لصحة صلاة الفريضة أن يستقبل جدارين من الكعبة، يقول هذا محض اجتهاد ولا دليل عليه وهذا محض الرأي، فينبغي أن ينتبه لمثل هذه الأوصاف التي يطلقها قليل البضاعة في فقه العلماء والأئمة، وقد شاهدنا ذلك ورأيناه خاصة عند المتأخرين. خذ الحذر من أن تتناول مسألة تناولها أئمة وقالوا فيها بحكم أن تحكم على أقوالهم قبل أن تنظر في أدلتهم، ولذلك ليس كل الأصول ولا كل المتون ولا كل الكتب في الأحاديث والتفاسير ستورد وجه دلالة الأدلة، وقد كان العلماء رحمهم الله يعتنون بوجه الدلالة في مطولات عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة اختصرت ثم اختصرت ثم الذي يوجد في التفاسير والأحاديث جزء من هذا المختصر يعرفه من تناول هذا الخلاف وبحث في الأمهات، والله مر علينا أن بعض الأدلة يستغرق 3 صفحات ويختصره بعض أئمة التفسير في ربع سطر، لكن ربع السطر هذا فيه ما لا يقل عن 4 أو 5 آيات أو أحاديث أو آيات وأحاديث مجتمعة. فكل من يعلم أن أئمة العلم والسلف الصالح رحمهم الله كانوا أورى من أن يتهجموا على دين الله وشرع الله دون أن يكون عندهم دليل يدرك هذا، يدرك أنهم ما كانوا يرسلون الأحكام أو يقولون إن هذا يشترط كذا ويجب كذا إلا بدليل، إما هو نص من الكتاب أو مستنبط من كتاب السنة أو مستنبط منهما. فهذا هو معنى قول العلماء أنه يشترط أن يستقبل جدارين من الكعبة لصحة صلاته في الفريضة بناء على الأصل الذي دلت عليه الآية الكريمة. وأما النافلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه التخصيص على هذا الوجه الوارد في حديث الصلاة. ثم قالوا إن الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت فيها تعارض لا يقوى على الاستثناء من كل وجه، يعني ما نستطيع أن نجعل هذا أصلا يستثني النافلة والفرض، فبقينا على الاحتياط وقلنا إن الأصل أن الإنسان يجب عليه الاستقبال في الكل، فتسامحنا في النافلة ولم نتسامح في الفريضة. ومن هنا قالوا إنه تصح النافلة داخل الكعبة ولا تصح الفريضة. القول الثاني تصح النافلة والفريضة، واحتجوا بحديث بلال رضي الله عنه الذي معنا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، ولما صلى عليه الصلاة والسلام لم يقل إن الفريضة لا تصح أو افعلوا هذا إلا في الفرائض، وقد علم عليه الصلاة والسلام أنه ربما دخل الكعبة من فاتته الفريضة من صلاة فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، وقد يحب أن يصليها داخل البيت، ولربما صلاها في الحجر. فلما كان عليه الصلاة والسلام قد فعل الصلاة ولم يفرق بين الفرض والنفل، والأصل عندنا أن نبقي النفل والفرض على حد سواء حتى يدل الدليل على اختصاص أحدهما، قلنا بجواز الصلاة نافلة كانت أو فريضة. وأما حديث أسامة فأجابوا عنه بما تقدم من أنه مبني على أن أسامة لم يشهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم جواب ثان أن بلالا أثبت أنه صلى في فتح مكة، وأن أسامة قصد الصلاة في حجة الوداع لما سئل هل صلى عليه الصلاة والسلام، قالوا إنه قصد حجة الوداع، وهذا الجواب ضعيف وضعفه غير واحد، وأشار ابن خزيمة إلى ضعف بعض الأجوبة عن حديث أسامة. ووجه الضعف واضح لأن السؤال ورد الذي ورد في حديث أسامة على العموم، النفي ورد من حديث أسامة على العموم فلا وجه لتخصيصه. وعلى كل حال قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت، والأصل أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة كما أشار المصنف رحمه الله بقول الشافعي في وجه الدلالة. أما الذين قالوا لا تصح نافلة ولا فريضة فهم يتمسكون بحديث أسامة في نفي الصلاة، وإذا قالوا إن حديث أسامة يدل على أنه ما صلى فالأصل أن الصلاة خارج البيت لا داخل البيت، الأصل في أن الصلاة تكون خارج البيت لأن الله أمرنا باستقبال البيت على التفصيل الذي ذكرناه. ولما كان مشكوكا في صلاته عليه الصلاة والسلام داخل البيت قلنا إن الأصل أن لا يصلي المصلي إلا خارج البيت. وفي الحقيقة القول بأنه لا تصح الفريضة داخل الكعبة أقعد بالأصول وأوفق، والقول بجواز الصلاة نافلة وفريضة أقوى من جهة القياس والنظر أنه لا فرق بين الفرض والنفل من حيث الوصف العام، ولكن الاحتياط بالقول بعدم صلاة الفريضة في داخل الكعبة من القوة بمكان. هذا حاصل ما يقال من الصلاة في الصلاة داخل الكعبة. فائدة الخلاف، لو أن شخصا مثلا فاتت صلاة الظهر فدخل الحجر وصلى داخل الحجر في قدر الأذرعة التي تركت من البيت، فحينئذ يرد فيه الخلاف. إن قلنا بصحة صلاة داخل الكعبة صحت صلاته وإلا فلا. ومنهم من قال إذا استقبل من داخل الحجر كما لو استقبل من خارج الحجر لوجود الشاخص. ومسألة الشاخص قالوا إنها هي الأصل، لأن الموجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل شاخص الكعبة. ولذلك حكي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه أنه لما أراد أن يجدد الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم عليه السلام أنه لما هدمها جعل شواخص في البيت قائمة مقام الجدر حتى يصلي الناس إليها فتصح صلاتهم. هذا ما بنوا عليه مسألة الشاخص. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كسر الكعبة. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له: حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين، يعني عائشة رضي الله عنها، فقال: حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. قال: فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بقوله ما جاء في كسر الكعبة، وقد يتبادر إلى الذهن سؤال أنه لو قال قائل هدم الكعبة لكان أقوى من قوله كسر الكعبة. ولم أحفظ أو لم أرى من تكلم على هذا، لكن إن صح أن للمصنف غرضا وقصدا في هذا فيظهر لي والعلم عند الله أن المصنف إذا له مقصد في ذلك راعى فيه التأدب مع السنة، فإن الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في هدم الكعبة وأنه يهدمها ذي السوقتين من الحبشة، فأثبت أنها تهدم. فإذا قال أن الذي تأدب مع السنة فقال إن الذي فعله ابن الزبير ليس بهدم وإنما هو كسر، والكسر غالبا أن الإنسان يكسر الشيء ليصلحه، ومن هنا لم يصفه بكونه هدما مراعاة للسنة إن كان له مقصد. وأظن ولا أستبعد أن هذا المعنى قاصده، خاصة وأنه يرد السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الكعبة ستهدم، ففرق بين الهدم الشرعي والهدم غير الشرعي، وفرق بين ما كان معجزة منه عليه الصلاة والسلام وهو الإخبار بالمغيب الذي أطلعه الله عز وجل عليه، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من الخلق مهما علت رتبته أن يعلم ولا قدر ذرة من الغيب إلا أن يطلعه الله. فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر العظيم، ولذلك علم الغيب أمره عظيم، وهو من دلائل النبوة، أن من دلائل النبوة الإخبار عن المغيبات، وجعل الله ذلك أساسا في الإيمان أن المؤمن يؤمن بالغيب. ومن هنا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه أن الكعبة ستهدم. فهذا الهدم الذي أخبر به وأطلع عليه عليه الصلاة والسلام وجاء على صفة الإعجاز، يرد الإشكال، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهدم الكعبة ذي السوقتين من الحبشة، فإذا هدمت قبل أن تهدم. فإذا قلت إن الذي فعله ابن الزبير كسر، أو جئت بعبارة غير العبارة التي وردت في الحديث، كان هذا فيه مغزى وفيه معنى، والمعنى في بطن الشاعر كما يقال. فالعلماء والأئمة كان عندهم حذر في تناول السنة والتأدب معها ومراعاة دلالات السنة. فالذي فعله ابن الزبير رضي الله عنهما، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، ليس هو الذي قصدته السنة، فهدمه هدم شرعي لأنه قصد به اتباع السنة وتأول فيه ما تأول، وإن كان رجع الأمر والحال على ما هو عليه لأنه يتمسك بسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أراد الرشيد أن يهدمها منعه مالك رحمه الله إن صحت القصة، وقال إني أخشى أن تصبح ألعوبة بين يدي الملوك، كل من جاء يخالف الذي قبله هدم ما شيده فتصبح كالألعوبة، يعني أنه لا يكون فيها غرض شرعي، كما فعل الحجاج سامحه الله في بناء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه للكعبة على قواعد إبراهيم. المقصود من هذا أن هذه الترجمة قد يكون فيها هذا المعنى. وهذا الحديث أصله في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة لما دخل عليها عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب وكان يريد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لأن السبب في عدم إتمام البناء زائل في زمانه عليه الصلاة والسلام، لأن قريش كما بيّن عليه الصلاة والسلام في الرواية في الصحيح إن قريشا تقاصرت بهم النفقة، والسبب في ذلك أن ما ورد في الأخبار وهذا ما يحكى للعبرة أنهم لما أرادوا بناء هدم الكعبة وكانت قد تهدم جزء منها وقيل احترق جزء من سقفها، أرادوا أن يبنوها وقيل إن السيل هدم جزءا منها، فلما أرادوا أن يبنوها هابوا ذلك لوجود حية عظيمة، فاجتمع عقلاؤهم وكبارهم وقالوا إن لهذا البيت حرمة، وإنكم إن أردتم إصلاحه فتعاهدوا على ذلك على أن يكون مالكم من حلال فلا تدخلوا فيه مهر البغي ولا المال السحت، فتعاهدوا على ذلك، فجاء عقاب وانتشل حية عظيمة كانت في البيت تمنعهم من الوصول إليه. وهذا يحكيه العلماء للعبرة والاتعاظ. فلما خلي بينهم وبين البيت نظروا في النفقة التي يريدون بناء البيت بها، فوجدوا ما صفي لهم من الحلال قليلا، وحينئذ لم يستطيعوا أن يتموا بناء البيت على قواعد إبراهيم، وتقاصروا وأخذوا الجزء الذي بناحية الحجر قدر الأذرع إلى 6 أذرع تقريبا، وبنوا البيت على هذا القدر الموجود الآن. ولما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقاصرت بهم النفقة، فمعنى ذلك أنهم لم يتموا بناء البيت على قواعد إبراهيم، ولذلك قال: لهدمتها ولبنيتها على قواعد إبراهيم. وفيه دليل على مشروعية هدم المساجد إذا وجدت مصلحة شرعية أو أصل شرعي يقتضي الهدم للإتمام والإكمال، مثل التوسعة إذا ضاق المسجد بالناس. وقد يقول قائل: كيف تهدمون المسجد وقد بني من الوقف؟ فيجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى أن يهدم الكعبة، والحائل ليس هو في أصل مسألة الهدم، وإنما هو خارج عنها لخوف الفتنة، فدل على أن الأصل أنه يجوز الهدم والتغيير في البناء لمصلحة شرعية مثل الضيق على المصلين وتأذيهم وتضررهم ونحو ذلك مما يدعو إلى هدم المسجد، ولكن يقيد بأنه لو أمكن ضم الجديد إلى القديم مع بقاء القديم لم يجوز هدم القديم. وهذا صورته أن يكون المسجد القديم مبنيا ويراد توسعته، فيمكن نقض الجدار الخلفي للمسجد الأخير وإحداث الفتحات في الجدار وإحداث التوسعة فيما وراءه، فحينئذ لا يجوز هدمه كله. وهذا نبه عليه العلماء رحمهم الله، لأنه وقف، الوقف لا تجوز إزالته إلا عند الضرورة والحاجة. وما جاز للحاجة يقدر بقدرها، فإذا أمكن التوسع دون الهدم لم يهدم. ومن هنا يفصل في هذه المسألة، وإن كان هذا الحديث أصلا في جواز الهدم كأصل عام. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الهدم لخوف الفتنة، بقوله لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة. وهذا تبني عليه القاعدة المشهورة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإن درء المفسدة النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة لخوف أن تفتن قريش والعرب وهم حديث عهد بإسلام، والمفسدة هو وقوعهم في الردة والعياذ بالله. وهذه المفسدة رعاها عليه الصلاة والسلام بترك المصلحة التي هي بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. ومن هنا قالوا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وما من مصلحة، ما من شيء في جلب مصلحة إلا وفيه درء مفسدة من وجه آخر، وما من شيء فيه درء مفسدة إلا وفيه جلب مصلحة من وجه آخر. لكن المراد بتمحض المصالح وتمحض المفاسد، والمفاسد أعظمها مفسدة الشرك والكفر، فاتفق العلماء على أن المفاسد مراتب، أعظمها مفسدة الكفر كما قرره الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام. فدرء مفسدة الكفر والردة وترك الإسلام أعظم ما يكون في درء المفاسد. ودرء مفسدة الخلاف والشقاق، مثلا حينما يحكم القاضي بين الأقرباء، يختصم اثنان من القرابة عند القاضي، فإنه إذا حكم بينهم قد تقع قطيعة رحم وقد تقع مفسدة، فيختار أن يصلح بينهم، فهذا لا بأس به. وفي كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري وصية بذلك، أن القرابة يحرص على الصلح بينهم قبل الحكم، لأن الحكم مقاطع الحقوق عند الحكم، فإذا حكم بين الشخصين حصلت الشحناء والبغضاء والتنافر. والصلح يستدعي له إن أشكل حكم وإن تعين الحق فلا، ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء للأرحام. ما لم يخف بنافذ الأحكام يعني بتنفيذ الحكم، ما لم يخف بنافذ الأحكام، شخص معروف بالشر والأذية وإذا قال شيئا فعله، اختصم مع رجل في 100 ريال، فجاء عند القاضي فقال والله لو قضى لك القاضي لأقتلك، أنا 100 ريال يريد أن يقتله، فتنة أو بين حيين أو عصبية بين قبيلتين أو نحو ذلك. ما لم يخف بنافذ الأحكام يعني بتنفيذ الحكم فتنة أو شحناء للأرحام، فهذا درء مفسدة، ويوقف تنفيذ الحكم بالصلح من أجل درء مفسدة. لكن ما يفعله البعض الآن من كونه كلما ارتفع له خصوم يحاول الصلح، هذا يذهب أصل القضاء، لأن القضاء ما وضع للصلح، القضاء وضع للفصل والحكم بين الناس. ولذلك الناس لا يفزعون إلى القاضي إلا وقد ضاقت بهم السبل وضاقت بهم الأنفس. ولا قيمة للقاضي والسلطان ما لم يردع الظالم عن ظلمه ويعطي المظلوم حقه، لا قيمة لهما أبدا إلا إذا أوصل الحق للمحروم وكبح الظالم عن ظلمه، فإذا لم يقم بذلك فلا قيمة لقضائه ولا لقوته. فإذا أصبح إذا ارتفع إليه الخصوم يصلح بينهم، الصلح لا يقع إلا وفيه تنازل عن بعض الحق، لا يمكن أن يقع إلا وقد تنازل صاحب الحق عن حقه. ومن هنا تدرى المفسدة كما درى النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة بالشرك والكفر لجلب مصلحة، وهي بقاء الناس على دينهم دون فتنة. وهكذا بالنسبة لبعض السنن إذا كان تطبيقها يفضي إلى حصول الفتنة العظيمة والشر لمن ضعاف النفوس والمنافقين والمرجفين، واختار الإنسان أن يتلطف في إيصال الحق إلى الناس بطريقة لا تحصل فيها فتنة أو نحو ذلك، فهو أسلم وأحكم وأقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان حكيما في دعوته. ولكن ننبه عند فساد الزمان وتأخر الزمان أن مسائل اللين والرفق وتقديم المصلحة وتقديم درء المفسدة ونحو ذلك ليست لكل أحد وليست لكل إنسان يجتهد فيها. ومن هنا نجد بعض المبتدئين ينكرون على علماء أجلاء بعض الإنكار للمنكرات وبعض المحرمات، ويقولون إنه كان يقتضي المصلحة كذا وكذا، فينبغي للمسلم أن يزم نفسه بزمام الورع والتقوى، وأن يتحفظ في الكلام في تصرف العلماء، خاصة إذا كانوا ربانيين يخافون ربهم ويتبعون شرعه فيما يقولون وما يفعلون. فهذه الاجتهادات لا تكون لكل أحد وليست نهبا لكل أحد. النظر في المصالح والمفاسد تعرفه تلك القلوب التي صقلت بروحانية الكتاب والسنة وعاشت أعمارها في حلال الله وحرامه ومعرفة حكمه وشرعته ونظامه، حتى تشبعت أرواحهم بذلك فيستطيعون أن يفرقوا بين الغث والسمين، ويستطيعوا أن يكونوا أقرب إلى حكم رب العالمين. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الحق، وأن أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. وأستأذنكم أن عندي ظرف الوالدة، أنا كنت سأعتذر عن الدرس ولكن أمرتني أن أذهب إليكم وهي مريضة فادعوا لها.